بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم في لبس ثوبي الإحرام بالنسبة للمرأة، وهل أن ذلك يختص بالرجل أم أن ذلك يشمل المرأة أيضا؟ المصنف أفاد بأن ما استند إليه في إثبات الشمول للمرأة غير صالح، ومقتضى ذلك أن يرجع إلى الأصل العملي عند الشك في وجوب لبس الثوبين عليها، فهو يقضي بعدم الوجوب. هكذا قدم البحث فيما مضى. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة أخرى، وهي عبارة عن التجرد. أقول: يلزم على كل من أراد الإحرام من الرجال أن يتجرد مما يحرم عليه لبسه. لما كان لابس لبس المخيط محرما عليه أثناء الإحرام، وجب عليه أن ينزع ما يلبسه من المخيط عندما يود الإحرام، لأن من لوازم الإحرام الذي يريد أن يحققه خارجا التجرد من المخيط. هو ملزم أن يحرم في إزار ورداء كما قرأنا، ومن الواضح جدا أن الإحرام في الإزار والرداء يتوقف على التجرد من كل مخيط. ما لم يتجرد لن يكون محرما في الإزار والرداء. نعم، لو كان عليه لباس سابق، كان هذا اللباس السابق ليس مخيطا، إزار ورداء مثلا، هل يلزمه نزعهما ولبسهما من جديد والإحرام فيهما؟ نقول لا، يجوز له لبسهما والإحرام فيهما، يعني يلبسهما من جديد ويحرم فيهما. وبعبارة أخرى، الإحرام إحداث، طيب، فبالتالي ينزع ويلبس، صحيح، ينزع المخيط ويلبس الثوبين. لو كان الموجود إزارا ورداء يبقيهما، زين، ثم يعقد نية الإحرام بلا إشكال. زين، لو لم يتجرد المحرم من المخيط، زيد علم أنه يجب عليه أن يتجرد لعقد إحرامه من المخيط، لكنه لم يتجرد من المخيط فعقد إحرامه في المخيط، هل يوجب ذلك فساد إحرامه أم لا؟ هل ينعقد إحرامه أم لا؟ أقول: نعم، يقع الكلام فيما يترتب عليه. واحد: لا ريب ولا إشكال في أن عقده الإحرام في المخيط لا يوجب فساد الإحرام، بل ينعقد الإحرام حينئذ. الكلام فيما يترتب عليه، هل اللي يترتب عليه فقط الحكم التكليفي، أم يترتب عليه بالإضافة للحكم التكليفي الحكم الوضعي، أم يترتب عليه الحكم الوضعي فقط؟ أقصد، هل يكون مأثوما فقط فيترتب عليه خصوص الحكم التكليفي، أو يكون مأثوما وعليه الكفارة فيترتب عليه الحكمان التكليفي والوضعي، أو يترتب عليه الكفارة فقط فيكون الثابت عليه خصوص الحكم الوضعي فقط دون البقية؟ تنقيح هذا المطلب وما يرتبط به يأتي في مبحث الكفارات إن شاء الله. طبعا ما ذكرنا يعود لاختلاف الأثر المترتب على محرمات الإحرام، لأن بعض محرمات الإحرام يوجب الحكم التكليفي فقط، وبعضها الآخر يترتب على فعله الأثر الوضعي فقط، وبعضها الثالث يلزم فيه الأمران الأثر التكليفي والأثر الوضعي، وهكذا. صار واضح؟ سؤال: لو أحرم في المخيط هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ احنا عندنا إذا لبس المخيط بعد الإحرام وجبت عليه الكفارة، لكن لو أحرم في المخيط، قلنا انعقد إحرامه، طيب هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ في أقل من نصف دقيقة، يلا أفتونا مأجورين. ما تجب، جيد. يعني قصدكم أنتم أن الكفارة تجب بإيجاد لبس المخيط وإحداثه بعد الإحرام، وهذا لم يوجد ولم يحدث لبس مخيط بعد الإحرام، فبالتالي لا كفارة عليه، وإن كان مأثوما في كونه أحرم في المخيط، يعني خالف في عدم التجرد من المخيط. هذا رأي جميل جدا. تفضل جناب الشيخ. تفضل جناب السيد.
اللبس نفس اللبس، لبس المخيط اللي يكفره لابس.
أن قصدكم أنه لبس المخيط سواء إحداثا أو استمرارا يوجب الكفارة، فما دام قد أحرم في المخيط فهو استدامة للبس المخيط فيكون موجبا للكفارة. هالشكل
يعتمد على المورد اللي استفدنا منه،
المستند يعني الدليل قصدكم. هي تفضلوا.
فإذا كان دليل ناظر إلى نفس اللبس فبالاستدامة، أما إذا كان ناظر إلى
لا، قصدكم بالإحداث، إذا نفس اللبس،
إذا كان بالإحداث بيكون ما عليه شيء، أما إذا كان المنظور في الدليل نفس اللبس نفس المصدر فبيكون الاستدامة. الاستدامة
يعني الإيجاد والاستمرار قصدكم؟ بلى، الاستدامة، الاستدامة على الاستمرار يعني.
استفاد من حالتين يعني، ولكن هذا دليل نظر إلى نفس الإحلال.
أسمعكم، تفضلوا.
إذا دليل المستفاد منه حرمة لبس المخيط كان يقول بالإحداث، أو ما كان ناظر نفس اللبس لبس المخيط،
يعني حتى لو أخذنا اللبس بالمعنى المصدري زين، فبالتالي ما راح يكون هذا سبب للدلالة، لأنه اللبس بالمعنى المصدري أيضا يعود إلى الحدث زين، فيكون بمعنى الوجود أو بمعنى الإيجاد، عفوا بمعنى الإيجاد، فيكون لازمه إيجاده بعد الإحرام، فيكون كلام السيد صحيح، فإحرامه في لبس في المخيط لا يوجب الكفارة. تأملوا في هذه المسألة، هذه طبعا مسألة ابتلائية جدا، هذه مسألة ابتلائية جدا، أنه لو أحرم في المخيط أوجب وجب عليه الكفارة أو فقط أثم، ولو لبس، واضح إذا لبس المخيط بعد الإحرام لا كلام في وجوب الكفارة عليه. الكلام لو أحرم في المخيط مأثوم، مأثوم لأنه لم يتجرد، دفارين عنه، لكن هل تجب عليه كفارة لبس المخيط أو لا تجب؟ تأملوا في المسألة. شكر الله مساعيكم. خب، يقع الكلام بعد ذلك في الفرع السابق. أقول: قد عرفت فيما تقدم لزوم تجرد الرجل من المخيط، وأن عليه لبس ثوبين وهما الإزار والرداء، إلا أن الكلام في كيفية لبسهما، بمعنى هل يعتبر في لبسهما كيفية معينة، أم أنه يمكن للمحرم أن يلبسهما بأي كيفية كانت، أو يرجع في ذلك للعرف ما يقرره العرف من كونه لبسا لهما يكون محققا للغرض. مثلا قد في الإزار لا كلام ولا نقاش عندنا في الكيفية، لكن الكلام في الرداء، هل يعتبر في لبس الرداء مثلا تغطية المنكبين، أو يمكن أن يجعل الرداء مثلا مغطيا للمنكب الأيسر من تحت إبط اليد اليمنى كاشفا للمنكب الأيمن، أو بالعكس مثلا يغطي المنكب الأيمن وآخذا الإزار الرداء من تحت الإبط الأيسر كاشفا للمنكب الأيسر، أو مثلا يكون كاشفا لكلا المنكبين مثلا وإن غطى تمام الصدر مثلا. فهنا هل يوجد عندنا كيفية معينة لعملية اللبس أو لا يوجد عندنا كيفية معينة لعملية اللبس، وإنما ما يصدق عرفا أنه لبسون، ولذا لو جمعه بأكمله مثلا ووضعه كل مثلا مجموعا بطريقة مثلا الشال على عنقه هكذا وكشف المنكبين وكشف الظهر وكشف الصدر، لكن يقال عرفا بأنه قد لبس رداءه، زين هذا يقال لابس للرداء بهذه الكيفية، هل يكفي أو لابد من أن يكون بطريقة معينة أو بكيفية محددة حتى ينطبق عنوان اللبس ويترتب الأثر؟ الكلام هنا ما هي يا سيد حسين، ما هي كيفية لبس الإزار والرداء؟ قلت أما الإزار فنحن في راحة، إلى الآن ما عرفنا طرقا مختلفة لطريقة لبس الإزار، خب الكلام كله وين؟ في الرداء. الكلام في الرداء، هل للرداء كيفية معينة في عملية اللبس أو ليس للرداء كيفية معينة في عملية اللبس؟ الظاهر أنه يعتبر في لبسهما الإزار والرداء، يعتبر في لبسهما أن يكون بكيفية معينة خاصة، ولا يكتفى فيهما بأي نحو كان. يدلنا على ذلك أمران، الأول ما يظهر من كلمات بعض الأصحاب من أن لبسهما بالكيفية المخصوصة منشأه وجود سيرة متشرعية متوارثة من السلف جيلا بعد جيل. ده واحد. قال في الجواهر، وأما كيفية لبسهما فظاهر الأصحاب الاتفاق على الاتزار بأحدهما كيف شاء، بل صرح في الدروس بجواز عقده بخلاف الرداء. زين، في جواز ربط الإزار ما عندهم مانع، أما الرداء لا يربط، وهذا يعني أن للرداء كيفية معينة في عملية اللبس. ولذلك قلت يستفاد من كلامه رضي الله تعالى عنه أن لبس الثوبين الارتداء والاتزار من السيرة المتوارثة من السلف جيلا بعد جيل بكيفية معينة. صار واضح؟ زين. الثاني مو قلنا يدلنا على لبسهما بكيفية معينة، الثاني صحيحة عبد الله بن سنان واردة في المجلد الحادي عشر الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، حديث 15 صفحة 223، ذكرها المصنف في المتن طبعا. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، أتمنى أن الإخوة يتذكرون كيفية إحراز عدة الكليني في البحث الذي مضى، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الحج ف فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج. فلما أقبل الناس فلما نزل الشجرة خب أمر فلما نزل الشجرة أمر النبي صلى الله عليه وآله التالي أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء والتجرد في إزار ورداء. هذا الآن من عبر التجرد في إزار ورداء إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن اللبس بكيفية معينة، لبس الإزار ولبس الرداء. طبعا أحتمل قويا أنه ما عندنا كيفية معينة خاصة، وإنما يرجع في بيان الكيفية إلى العرف. العرف قد يفهم الكيفية بهذه الطريقة، إلا أن نقول بأن الكيفية التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله هي التي استفدناها من سيرة العلماء القاضية بتغطية المنكبين، فعندها يتحقق الغرض. فإذا اللبس يعني على أساس أن نقول هكذا، حتى العرف لا يفهم عنوان الرداء لو كان بتغطية أحد المنكبين دون الآخر، لا يقال ارتدى، هذا لا يعبر، ارتدى إذا غطى المنكبين معا، إذا وضع القطعة من القماش على المنكبين فغطاهما عرفا يقال ارتدى، ومنه العباءة فيقال الرداء إلى العباءة. ليش؟ لأنها توضع فوق المنكبين، يقال عباءة أو يقال رداء لأنها تغطي المنكبين. حتى العرف يستفيد أن المقصود من الرداء تغطية كلا المنكبين، وبالتالي لا مجال لإخراج أحد المنكبين أو إخراج كلا المنكبين. طبعا هذا الأمر هو المطلوب. فعرفا أيضا بقوله رداء يعني ما كان مغطيا للمنكبين كما بينا. صار واضح؟ خب زين، يأتي الكلام بعد ذلك في أمر هل يعتبر في الإزار والرداء مقدارا خاصا من المساحة طولا وعرضا؟ لازم الإزار 3 متر، لازم الرداء مترين، هل يعتبر عندنا مقدار معين من المساحة؟ نقول لا، لا يعتبر فيهما مقدار معين من المساحة، وإنما المدار على الصدق العرفي، بحيث يتحقق في الإزار أنه ساتر من السرة إلى الركبة، ويكون الرداء ساترا المنكبين وشيئا من الظهر، يكفي هذا المقدار، أما أكثر من هذا المقدار لا نحتاج. طيب الآن يقع الكلام في نقطة مهمة، وهي هل أن لبس الثوبين واجب شرطي يا سيد يوسف أو واجب تكليفي؟ التفتوا معي، بعدما فرغنا يا شيخنا أن لبس الثوبين واجب في الإحرام، خب يقع الكلام، خب جميل، يقع الكلام، حضر الولد جزاه الله خير، يقع الكلام في التالي، يقع الكلام في اعتباره في صحة الإحرام وانعقاده وعدم بمعنى هل أن لبسهما واجب تعبدا أو واجب شرطي، ببيان. بنطيكم مثال بس بسيط، مرة نقول بأن هذا واجب تعبدي، ومعنى كونه واجبا تعبديا يا سيد حسين أن صحة هذا العمل ليست متوقفة عليه. بعطي مثال على رأي بعض الفقهاء، زين، وليس على رأي الجميع. المتابعة في صلاة الجماعة، المتابعة في صلاة الجماعة بعض الفقهاء يقول واجب تعبدي، ولذلك حتى لو أخل بالمتابعة لا يضر ذلك بصحة الجماعة. صار واضح الواجب التعبدي يعبر عنا واجب في الواجب، يعبر عنا واجب في الواجب. خب هذا مورد. مرة ثانية يكون لا، الأمر واجب شرطي، بمعنى أن هذا الشيء شرط في صحة هذا الشيء. فلو لم يؤتى نفس المثال، المتابعة في صلاة الجماعة، فريق آخر من العلماء يقول بأنها واجب شرطي في صحة صلاة الجماعة، فلو أخل بالمتابعة متعمدا يا شيخنا الجليل بطلت الصلاة حينئذ، صلاة الجماعة طبعا أتكلم، بطلت صلاة الجماعة. صار واضح كلامي؟ فإذا تارة يكون الواجب نعبر عنه واجب تكليفي، وتارة يكون الواجب عندنا نعبر عنه واجب شرطي. خب متفتين معي؟ أعطيكم مثال عملي. طواف النساء في العمرة المفردة، طواف النساء في العمرة المفردة، هل هو واجب تعبدي غايته تحلة النساء؟ الآن لنفترض أن سماحة السيد لا يريد سيدا وحصورا، لا يريد أن يتزوج، زين، ولذلك لا يريد طواف النساء، لا يلزمه طواف النساء، لأن طواف النساء واجب تكليفي تعبدي، زين. فإذا لم يأتي بطواف النساء عمرته صحيحة لكن لا تحل له النساء. مرة ثانية نقول بأن طواف النساء واجب شرطي، حتى تصح العمرة المفردة لابد أن يأتي بطواف النساء. صار واضح؟ إلى هني كلامي واضح؟ تعالوا نطبق على موضوع كلامنا. أوكي؟ زين. نجي الآن، لبس ثوبي الإحرام هل هو واجب تكليفي تعبدي أو أنه واجب شرطي؟ خب، هل أن وجوب لبس الثوبين تكليفي تعبدي ينعقد الإحرام بدونهما فيكون من الواجب في الواجب، أو أن لبسهما واجب شرطي يتوقف انعقاد الإحرام على وجودهما خارجا فلا ينعقد الإحرام بدونهما فيكون واجبا شرطيا؟ هذا ما يذكر. يمكن أن يقال أن لبس ثوبي الإحرام من الواجب التكليفي التعبدي وليس واجبا شرطيا. يدلنا على ذلك النصوص، منها صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في المجلد الحادي عشر الباب الثاني عشر من أبواب أقسام الحج، حديث رقم 20 صفحة 279، وقد ذكرها المصنف في المتن. تفتوا، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن حماد، أو عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة أحرام. يستفاد من هذه الصحيحة أن الإحرام يتحقق بالتلبية، ومن الواضح أن المراد بها التلبية المقرونة بنية الحج أو العمرة، وليس المستفاد منها شنو؟ وليس المستفاد منها اعتبار لبس الثوبين. خب، إذن يتحقق الإحرام من دون توقف على شيء آخر، قصد النية والتلبية، زين، من لبس الثوبين وما شابه، ما يثبت أن لبس الثوبين ليس شرطا في صحة الإحرام. وضح كلامي؟ ها لا بأس. خب الرواية ماذا قالت؟ قالت أن الإحرام يتحقق بثلاثة أشياء. التلبية، يعني أن الإنسان يحرم إذا لبى، طبيعي راح يكون قصد النية ولبى، فإذا تحقق هذان الأمران النية والتلبية فقط أحرم. لم تتعرض الرواية إلى توقف الإحرام على لبس الثوبين، فلو كان الإحرام يتوقف على لبس الثوبين وأن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام أشارت الرواية. عدم ذكر الرواية إلى توقف الإحرام على لبس الثوبين يدل أن لبس الثوبين ليس شرطا في صحة الإحرام، يعني أن لبس الثوبين واجب في الواجب، واجب تكليفي تعبدي، ولا علاقة له بصحة الإحرام.
كيف نستفيد أن هذا من سياق الكلام؟ ليش ما عدنا على أنه واجب أيضا بما أن التلبية في الميقات تكون كذلك؟
التلبية في الميقات يا مولانا فيها لبس الثوبين.
ما هو ذاكر لكن أبا حطنا
قرينة. جميل جدا، بتحطيها قرينة من وين؟ تجي بالقرينة اللي بتحط وياها.
سيرة المتشرع.
سيرة المتشرع على شنو؟
أنهم إذا وصلوا إلى الميقات مسالف الآباء كانوا يتجردون ويلبسون.
جميل جدا. السؤال هنا سيرة المتشرع التي كانت من سالف الآباء والأمهات يا سماحة السيد، والتي تدل على أنهم كانوا يتجردون فيلبسون ثوبي الإحرام، هل يدل على أنه واجب شرطي في صحة الإحرام؟ يمكن أنه من باب الواجب في الواجب، من باب واجب تكليفي وما يبغوا يرتكبوا إثم، مو أنه شرط في صحة الإحرام. هل السيرة هذه التي نقلتها ونسلم بوجودها تدل على أن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام؟ مولانا ما فصلنا التلبية، الكلام أنت الآن أولا عبارة التلبية هل يستفاد منها لبس ثوبي الإحرام؟ أولا هذه الرواية تضمنت التلبية، هل أن لفظة التلبية تتضمن لبس ثوبي الإحرام؟ لا تطالعني جاوب.
يعني واقع واحد يروح إلى مكة ويلبس إحرامه في الميقات، يعني ما يمكن يلبس بلبي، ما يمكن يلبس إحرامه.
بلى ممكن. أنا رجل زين عاصي ما أبغى ألبس ثوبي الإحرام، الآن أنا جيت إلى شيخ عبد الخالق، يا شيخنا الجليل أفتنا مأجورا، أنا الآن رجل لا أريد، ما أنا أستحي، شنو أنا أقعد أتفسخ، شنو أقعد أنا بدون، يعني ما أنا لا نازع ملابسي، أنا ما أبغى أنزع ملابسي، هل من طريق؟ تقول لي صدق تقدر، لكن جهنم. قلت لك هسه مو مشكلة، إلى يوم القيامة غفور رحيم، ماكو مشكلة، سفي طريق في الدنيا الأولى، زين بعدين جهنم نتفاهم يا راعي جهنم، ما عندنا مشكلة، تالي يا راعي جهنم احنا عندنا تفاهمية، سفي طريق. يقول بلى، ابقى بملابسك المخيطة وانوي ولبي وأسألك الدعاء. إذا فصلنا عن التلبية عن لبس الإحرام. أسلم إياكم، قلتم بأن هناك سيرة منعقدة على لبس ثوبي الإحرام، أسلم ما عندي أدنى شك. السؤال هل أن هذه السيرة تدل على أن لبس ثوبي الإحرام شرط في صحة الإحرام، أو لا لأنهم أناس متدينون يريدون أن يعملون عملا خاليا من كل معصية وكل ذنب، ولأن لبس ثوبي الإحرام واجب في الواجب ومخالفة تستوجب معصية وذنبا، قالوا احنا لا نلبس ثوبي الإحرام ما عندنا مشكلة. فهل السيرة تثبت أنه شرط؟ ما تثبت. وياي وضاح؟ خب لكم يغفر الله. إذا بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار نستفيد أن الإحرام لبس ثوبي الإحرام ليس شرطا في صحة الإحرام، وإنما نستفيد أنه واجب في الواجب. اللهم يجينا سيد حسين أن يدعي هذه الدعوة، أن يقول أن الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، يعني ليست في مقام بيان ما يتحقق به الإحرام، وإنما هي بصدد بيان وجوب الإحرام ولزوم وعدم جواز نقضه، يعني أنك تحرم بالتلبية ولا تنقض، فلا تصلح دليلا على المدعى، لكن ده احتمال بعيد انصافا. يوجب الإحرام ثلاثة، يعني يوجب الإحرام يعني ينعقد الإحرام، يثبت الإحرام، وليس المقصود خلاف ذلك. زين، هذا الدليل الأول. إذا تبين أن الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أن لبس الثوبين واجب في الواجب وليس شرطا في الصحة. إن شاء الله واضح كلامي. دليل الثاني، رواية ثانية صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن أيضا، وهي واردة في المجلد الثاني عشر، خب الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 2 صفحة 488. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحد، يعني مو بس معاوية، هم معاوية وغير واحد، يبدو كان مجلس الإمام عليه السلام ممتلئا بالرواة، موجود معاوية بن عمار، محمد بن مسلم، زرارة، أبو بصير، زين، فلان فلان فلان، ودول كلهم سمعوا ذا الكلام وكلهم طلعوا رواه هذا الكلام على الإمام الصادق، فغير واحد يعني جمع أقله ثلاثة. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه، انعقد الإحرام بعد، فقال ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعدما أحرم، شقه وأخرجه مما يلي رجله. لاحظوا، أحرم وعليه قميصه، ينزعه ولا يشقه، يعني انعقد الإحرام فقط مأثوم لأنه ترك ماذا؟ التجرد من المخيط، لكن لما لبسه بعد الإحرام ارتكب المحرم، قال يشقه ما ينزعه، يشقه وينزعه بالشق، ولذلك قال ينزعه ولا يشقه، بينما وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه، يعني كان فيها عقوبة بعد. في الأول بس مأثوم ينزع المخيط خلاص وتقرب إلى الله بالتوبة، في الثاني عقوبة عليك، خسرت القميص، شقة وأخرجه مما يلي رجليه. تقريب الاستدلال بها على عدم توقف انعقاد الإحرام على التجرد من المخيط، وأن لبس الثوبين بنحو الشرطية، لأنه لو كان لبس الثوبين شرطا في انعقاد الإحرام لما كان تحقق منه الإحرام، نجد أن الإمام بنى على تحقق الإحرام منه ورتب الأثر. وبعبارة أوضح، المستفاد من الصحيح أنه انعقد إحرامه مع أنه قد أوقع الإحرام في المخيط، عمدة ما كان يلزمه التجرد من المخيط لأنه من محرمات الإحرام. أسألكم الدعاء. خب، يقع الكلام بعد ذلك في أنه هل يعتبر الاستدامة في لبس ثوبي الإحرام أو لا يعتبر؟ يعني زيد أحرم فنزع المخيط وتجرد ولبس ثوبي الإحرام، هل يكون ملزما بالبقاء على الثوبين دائما وأبدا أو لا يمكنه أن ينزعهما متى ما أراد؟ يعني اعتبار لبس الثوبين وقت عقد النية فقط، أو من البداية للنهاية الكلام هنا لا ريب في أنه يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط في جميع الحالات حتى يتحلل من الإحرام، فيجب عليه أن يتجرد من المخيط إحداثا وإبقاء واستدامة حتى يتحلل من الإحرام. أما لبس الثوبين إزار رداء بناء على القول بوجوبهما فإن الوجوب ينحصر في ذلك الزمان المقارن للتلبية والنية، وقت اللي بتنوي وتلبي عليك أن تكون لابسا لثوبي الإحرام فقط. أما الاستدامة فلا ريب في عدم وجوبها، يجوز له نزع الثوبين لإزالة الوساخ أو التطهير مثلا أو لغير ذلك من الدواعي، ويجوز له التجرد منهما أيضا إذا أمن الناظر المحترم، مثلا في غرفة قاعد مقفل الأبواب يجوز له أن ينزع الإزار وأن ينزع الرداء للتبريد مثلا، أو كانت العورة مثلا مستورة بشيء آخر كغطاء على سبيل المثال يجوز له أيضا أن يتجرد، كل ذلك اعتمادا على البراءة، لأننا نشك في وجوب الاستمرار واستدامة لبس الإزار والرداء ما دام لا يوجد عندنا دليل على لزوم الاستمرار في لبسهما وعدم جواز نزعهما، سوف نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي الالتزام بماذا؟ يقتضي الالتزام بالبراءة. يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر، هل يلزم المكلف الاقتصار في ثوبي الإحرام على القطعتين أم يجوز له الزيادة عليهما؟ أقول لا خلاف بين أعلامنا في أنه لا ينحصر الإحرام في خصوص قطعتين هما الإزار والرداء، فلا يجوز للمحرم الزيادة عليهما أبدا. أعلامنا قائلون بجواز الزيادة على الثوبين ابتداء من البداية، يحرم في 4 قطع في 5 قطع في 10 قطع أو في أثناء الأعمال طاف وصلى في قطعتين، عندما أراد أن يسعى يضيف إليهما 4 قطع ما في مشكلة، أو سعى 4 أشواط ب4 قطع وأكمل بقية السعي ب8 قطع ما عندنا أي مشكلة، فلا يعتبر الاقتصار على القطعتين، فيجوز له الزيادة عليهما ابتداء واستدامة من البداية أو في أثناء الأعمال من دون فرق. أكانت الزيادة يا سيد يوسف لعلة كالوقاية من الحار أو البارد أم كان ذلك مطلقا؟ لا لشيء، فقط عنده إحرامات كثيرة ويرغب أن يكفن فيها عندما يموت فيرغب أن يطوف بها ويسعى بها جميعا إلى وإلى العائلة، على أساس إلى وإلى العائلة يشتري له طاقة زين كاملة فيبغى يطوف بالطاقة بأكملها إلى وإلى الأسرة أن تستخدم أكفان مثلا، يدلنا على جواز الزيادة وعدم وجوب الاقتصار على خصوص الثوبين أمران. أمر الأول الأصل العملي البراءة، لأنه عند الشك في جواز الزيادة على الإزار والرداء بأن يلبس المحرم قطعة إضافية أو أكثر غيرهما نتمسك بالبراءة لعدم وجود ما يمنع من اللبس. ودليلنا الثاني صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن واردة في المجلد 12 باب 30 من أبواب الإحرام حديث رقم 1 صفحة 363. باب 30 362 عفوا مو 63 362. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين يعني يجعل رداءه ثوبين، قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البارد والحر، ما في مانع، يبغى يخلي اثنين يبغى يخلي ثلاثة أو ما شابه أمر لا مانع. رواية ثانية لمعاوية بن عمار صحيحة أيضا، سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه يعني يقرن وغيرها يعني الإحرام وغير الإحرام التي أحرم فيها، قال لا بأس لذلك إذا كانت طاهرة، فالمدار على طهارتها، فإذا كانت طاهرة لا ضير في الالتزام بذلك. بعدما فرغنا عن الحديث عن الثوبين ووجوب لبسهما سواء كان بنحو الوجوب الشرطي أم كان بنحو الوجوب التكليفي كما اختار المصنف، الآن يتعرض المصنف إلى ماذا؟ يتعرض إلى الشروط المعتبرة في الثوبين. ما هي الشروط المعتبرة في ثوبي الإحرام؟ هل يعتبر فيهما ما يعتبر في الصلاة؟ لا يعتبر فيهما شيء أصلا؟ كلام يأتي عليه والحمد لله.